بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الدورة في تدبرات ابن القيم، رسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى، ومع سورة الرحمن لازال حديثنا موصولا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه، أحدها أن من من صيغ العموم فتتناول كل خائف، الثاني أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه فدل على استحقاقه به، والمقصود أن قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان، الثالث قوله
يعني عقيم. هذا يثبت أن الجن يدخلون في ذلك، وعليه فيكون مؤمنهم يدخلون الجنة، وذلك لأن من من صيغ العموم ولي من خاف، فمن أراد أن يخرج الجن من العموم فعليه الدليل، والثاني أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه فدل على استحقاقه به، أي إذا خاف الجن مقام الله فما دخل في عموم ولي من خاف مقام ربي جنة كيف تخرج الجن، والمقصود نعم
والمقصود أن قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان، الثالث قوله عقيب هذا الوعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، الرابع
فيكون الخطاب لهما فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا عقب الوعد فدل هذا على أن الوعد لهما. نعم.
الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وهذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم.
نعم، وليس معناه أن هذا في نساء الإنس وأنه لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إنما هذا في نساء الإنس لم يطمثن إنس ونساء الجن لم يطمثن جن، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إنس للإنسيات وجن للجنيات، فدل هذا على دخولهما في هذا الوعد. نعم.
قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبرق، وهذا يدل على أمرين، أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة.
نعم.
قوله تعالى
وهذا معروف، وهذا أمر معروف، فيكون الظاهر أعظم من الباطن لأنه خفي. نعم.
قوله تعالى ومن دونهما جنتان، السياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من 10 أوجه.
نعم، لأنه قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي دون الجنتين الأوليتين، وكما جاء في الحديث جنتان من ذهب أنيتهما وكذا وما فيهما، وقال وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، فدل هذا على أن هاتين الجنتين دون الأولتين، أحدها
قوله ذواتا أفنان، وفيه قولان، أحدهما أنه جمع فنن وهو الغصن، والثاني أنه جمع فن وهو الصنف، أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها، ولم يذكر
هذا كما كان يقول حازم شمال لما كان يستدل للفن، لما سئل عن الفن وقال حتى الجنة فيها إيه؟ فن، ذواتا أفنان ففيها فن، يعني الفن الذي يسأل عنه هو الفن في الجنة، وإنما هذا جمع فن وهو الغصن، والثاني أنه جمع فن وهو الصنف، أي ذوات أصناف شتى. أما الفن الموجود هذا باطل، أما هذا الفن الموجود هذا باطل. نعم.
قال ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما، الثاني قوله فيهما عينان تجريان، وفي الأخريين فيهما عينان نضاختان، والنضاخة هي الفوارة والجارية السارحة،
وهي أبلغ، الجارية أبلغ
من وهي أحسن من الفوارة، فإنها تتضمن الفوران والجريان،
فيهما الوصفان الفوران والجريان، إنما نضاختان فيهما وصف الفوران. نعم.
الثالث أنه قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا ريب أن وصف الأوليين أكمل، واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفان، فقالت طائفة الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب، وهو متمتع به كما متمتع باليابس، وفيه نظر لا يخفى. وقالت طائفة الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب. وقالت طائفة النوعان ولم تزد. والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر، وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم.
نعم، المهم أن المراد ماذا؟ فيما من كل فاكهة زوجان، يعني جيدان عظيمان، يحصل بتقابلهما زيادة النعيم، لكن على وجه التعيين زوجان من ماذا وماذا؟ من حلو وحامض، من أبيض وأحمر، الله أعلم بذلك، تعيين ذلك يحتاج دليل. لكن يعنينا ماذا؟ يعنينا أن قوله تعالى من كل فاكهة زوجان أنها ليست فاكهة من نوع واحد ولا على شكل واحد ولا على طعم واحد، لكن فيهما المتقابلات، وهي تزداد بها الفاكهة جمالا. لما يقال مثلا من هذه الفاكهة صنفان، ومن هذه الفاكهة صنفان، ومن هذه الفاكهة صنفان، فهذا لا يحصل بذلك ملل، وفي نفس الوقت أيضا تنوع الأطعمة، زيادة تلذذ وغير ذلك. فأما تخصيص الزوجين بشيء ما، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
الرابع أنه قال متكئين،
لكن هنا في الجنتين الأخيرتين قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذه فيها فاكهة وفيها نخل في الرمان، والأولى فيها كذلك، لكن من كل فاكهة زوجان. هذا نخل لكن من له من صنفين، رمان لكن من صنفين، لكن الأولى فيها النص على الصنفين والنوعين. نعم.
الرابع أنه قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وفي الأخرين قال متكئين على رفرف،
يعني بالأولوية، إذا كانت البطائن من استبرق يبقى الظهائر من ماذا؟ من أعلى. نعم.
وفي الأخرين قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وفسر الرفرف بالمحابس والبسط، وفسر
أو البسط. نعم.
والبسط، وفسر بالفرش، وفسر بالفرش، وفسر بالمحابس فوقها. وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين الأوليين. الخامس أنه قال وجنى الجنتين ذان، أي قريب وسهل يتناولونه كيف شاءوا، ولم يذكر ذلك في الأخرين.
نعم.
السادس أنه قال فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن، فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم، وذلك يتضمن قصرهن أطرافهن أزواجهن عليهن، فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن. وقال في الأخرين حور مقصورات في الخيام، ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها.
الله أكبر. يعني علة المقصورات هنا الخيام، لكن هناك الطرف، فمن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل من قصرت بغيرها، يعني بغير اختيارها، لأن الله قال هناك فينا قصرات الطرف، وهنا قال حور مقصورات في الخيام مستورات، فهذا يحصل بماذا؟ بالخيام، إنما الأولى بالاختيار قاصرات الطرف. نعم.
السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه، ولم يذكر ذلك في التي بعدها.
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي فينا خيرات حسان، وهكذا. لكن هذا الوصف وهو تشبيهون بالياقوت والمرجان لم يذكر في الأخيرتين. نعم.
الثامن أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل،
يعني للمقربين. نعم.
فكان جزاؤهم بإحسان كامل.
نعم.
التاسع أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزاء لمن خاف مقامه، وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه، فرتب الجزاء المذكور على الخوف ترتيب المسبب على سببه. ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين.
إيه نعم، ولأن أصحاب اليمين أقل في العمل وأقل في الفضل من المقربين، لهذا كان النعيم على قدر العمل. وكله عظيم، وكله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن التفاضل في الإيمان والأعمال يقتضي التفاضل أيضا في النعيم. ذاك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم.
العاشر أنه قال ومن دونهما جنتان، والسياق يدل على أنه نقيض فوق كما قال الجوهري. فإن قيل فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خافت على من خاف مقام ربه،
يعني تحقق الوصف خاف مقام ربه، ثم إن لمن خاف مقام ربه هذا التفاوت بين جنتين من ذهب وجنتين من فضة، فيقول كيف ذاك مع أن الوصف واحد. قيل
لما كان الخائفون نوعين كما ذكرنا، كان للمقربين منهم الجنتان العاليتان ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما.
الله أكبر الله أكبر. ذاك فضل من يشاء، وهذا مقتضى فضله سبحانه وتعالى ومقتضى عدله، أن الله عز وجل لا يساوي بين عباده وخلقه في الأعمال وبالتالي في فضله وبالتالي في النعيم، وبالتالي في نعيم كل يأخذ نعيما يقابل عمله. وإذا كان الصحابة قد تفاضلوا، وإذا كان الأنبياء قد تفاضلوا، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى المقربين وأصحاب اليمين والظالمين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فكل ينال على قدر عمله، كل ينال على قدر عمله، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فلهؤلاء جنتان ولهؤلاء جنتان، وكل صنف من هذا النعيم إنما يقابل الأعمال. لا يستوي التابعون الصحابة، لا يستوي من علم وعمل وكان من المقربين بأصحاب اليمين. حتى داخل الجنتين نجد أيضا التفاضل بحسب قدر الأعمال، فهم يتفاضلون. فليس أبو بكر كعمر وليس عمر كعثمان، وإن كانوا جميعا إن شاء الله في الجنتين اللتين من ذهب آنيتهما وما فيهما، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا نص الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وهذا التفاضل رجع إلى الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة قوله تعالى إن أنشأناه
هذا التفاضل أيضا من نوع العلم المهم جدا جدا، وهو المقارنة بين الجنتين من عشرة أوجه، من عشرة أوجه. ولو أنه ذكر رحمه الله تعالى أمرا واحدا، وهو أن هاتين للمقربين وأنتين أصحاب اليمين وهاتان أعلى من هاتين لكفى، لكن هو يبين، وهذا الذي يركب الرسوخ، فإنه لا يكتفي بالأمر السطحي، إنما يخوض غمار هذه الفوارق بالعلم. ولهذا قارن بين الجنتين من السياق من عشرة أوجه، من عشرة أوجه. فالإنسان يقوم بعمل جدول ويذكر أوجه ابن القيم، يا هاني أوجه ابن القيم هنا وهنا 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 وهنا، ليتضح له إيه؟ ليتضح له تلك الفوارق. نعم.
حديث شيخنا عند البخاري.
نعم.
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما.
يبقى هنا الذهب وهنا الفضة. نعم.
وما بين القوم وبين
هنا عمل المقربين وهنا عمل أصحاب اليمين، هذا عمل يكافئه جنتين من ذهب وهذا عمل يكافئه جنتين من فضة، تفاضل. نعم.
شيخنا الشيخ السعد يقول في الجنتين إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات.
يحتاج إلى دليل، والذي يظهر العموم. نعم.
قال سورة الواقعة قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. جمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يطلب من النساء
صورتها يعني المرأة من أهل الجنة وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يؤمله الإنسان في زوجته أن يجتمع له حسنيان، حسن العشرة وحسن الصورة، فيجتمع له الأمران. لكن لو أنه خير الإنسان بين الصفتين والأمرين لاختار حسن العشرة، لأن حسن العشرة تأتي بحسن الصورة، وغالبا هكذا إذا كانت المرأة حسنة العشرة وإذا كان الرجل حسن العشرة، حتى ولو كانت دمامة أو دمامة فإن ذلك يعوض، يعوض، لأن الوجوه تؤلف بالمعاشرة وكذا. إنما هب أنها أحسن الناس صورة وأسوأ الناس عشرة، هذه ماذا يا أخوان؟ هذه ممكن بعض الأزواج قد يفتح رأسها وقد يرميها من الباب ولا يبالي بالحسن والجمال. هذا ماذا عسى أن يصنع الحسن والجمال؟ سوء العشرة يجعل يغلق القلب فلا يوصر الإنسان حسن الصورة، إنما حسن العشرة يجمل الصورة. زي الأخ إذا كان على السنة ومطيع وكذا وأسود البشر، أنت تراه ماذا؟ أنت تراه أصلا كالقمر مقبول، وتحب أن تراه، وقد تزداد إيمانا إذا رأيت إذا كان رجلا صالحا، رجلا عالما، رجلا إلى آخره. معروف أن مسألة الصورة هذه ممكن تقبل بقوة مع حسن ماذا؟ العشرة وحسن التبعل وحسن هذا جمال. يعني اعتبر أن أقل أنواع الجمال في المرأة هو جمال الصورة، أما جمال الطباع، أما جمال الأخلاق، أما جمال العشرة، أما إلى آخره، هذا ينسي الإنسان هذا. فلو أمكن، ولهذا ما في تنازل عن مسألة حسن العشرة وحسن الطباع وحسن الديانة، إنما الجمال نسبي. فلو أخذت منه ما قبل، مش ما تميز وتبدأ تنتظر بقى الصورة التي ترسمها أنت، تجمعها من صورة ألف امرأة حتى تأتي هذه وتقول أنا أريد أن أعف نفسي. لو لم تكن ذات طباع حسنة وكذا فلا عبرة بهذا الأمر، لا عبرة بها. نعم وبتكمل لذة الرجل بهن. نعم الجن من أهل الجنة، خلاص إذا على السن واحد، كل أهل الجنة على السن واحد. نعم
شيخنا، كان بعض المشايخ يعني تقرأ عليه في الرياض يقول يعني عندي جارة لو قيل أجمل العرب لما كان الإنسان مبالغا، وأسبوع عند زوجها وثلاث شهور عند أهلها، أسبوع عند زوجها.
ما فائدة الجمال؟ نعم، إما أن يصبر على جمالها فيعيش تعاسة، وإما أن لا يعني يطلب السعادة فيطلقها من الأسبوع الثاني. نعم معروف هذا، يعني سبحان الله.
قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، خص المقوين بالذكر، وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر.
يعني نعم، يبقى هنا عندنا سفر بمعنى الخاص وسفر بمعنى العام. فالنار جعل الله المنة هنا فيها ماذا؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيمين، للمسافرين، والإشارة للمسافرين، مع أن سفرهم طارئ، يبقى من باب أولى في النعمة للمقيمين أعلى. هذا من تقسيم الناس إلى مقيم ومسافر. أما لو نظرنا إلى حقيقة الناس فنجد أن الناس جميعا مسافرين إلى الله، وأن أعمارنا إنما هي مراحل سفر تنتقل من مرحلة إلى مرحلة ونسير إلى الله، كما قال النبي في حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفي المخيم. نعم
قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه، أحدها أن النجوم جعلها
يعني الله في الله يقسم بالشيء على المقسم به. غالبا ما نجد في هناك ماذا؟ قد يكون هناك التناسب بين المقسم به والمقسم عليه. طيب هنا قال القسم مع أن القسم منفي هنا في ظاهر اللفظ، فلا أقسم ولا فأقسم، فلا أقسم، فهذا منفي. نقول نعم الصورة فيها النفي لكن الحقيقة فيها الإثبات، بل وأوكد الإثبات. فإن الإثبات إذا صدر بهذا فإنه يكون من أبلغ الإثبات. فلا أقسم واقع النجوم يعني أقسم واقع النجوم، أقسم بما واقع النجوم عن نية التكرار. ولذا جاء في سورة القيامة فلا أقسم بيوم القيامة، جاء في قراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة. نعم. والبعض يقول إن لا بتعود على مقدر، والبداء بأقسم يعني فلا على ما سبق وبعدين أقسم بمواقع النجوم، ولا تعود لا على مواقع النجوم إنما لا على مقدر إيه سابق. نعم.
قال من وجوه أحدها أن النجوم جعلها،
فيكون المنسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه والقرآن من وجوه
أحدها أن النجوم. نعم.
اقرأ.
البغوي رحمه الله: المقوي من الأضداد يقال الفقير مقوي لخلوه من المال، لخلوه من المال، ويقال الغني مقوي لقوته على ما يريد. يقال أقوى الرجل إذا قويت دابته وكثر ماله وصار إلى حالة القوة، والمعنى أن فيها متاع للأغنياء والفقراء جميعا لا غنى لأحد عنها.
نعم. شوف ابن كثير في المعنى هو يعني وسواء ذكر هنا في الغني، الغني والفقير. شوف ابن كثير. نعم.
قال أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي.
بين النجم وبين القرآن، فهذه يهتدى بها وهذه يهتدى بها، وعلامات وبين النجم هم يهتدون، والقرآن آياته أيضا بها يهتدي الناس. يبقى النجوم جعلها الله يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي، فتلك هداية في ظلمات الحسية، وآيات القرآن في ظلمات المعنوية. ولهذا الله يقارن من هذا وهذا، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا، هل تستوي ظلمات، هل تستوي ظلمات والنور، والظلمات ولا الظل والحرور، ولا الأحياء ولا الأموات. هذا كله مثل يضرب به في ماذا؟ بين الأمور المعنوية من الهداية والضلال، والأمور الحسية من الظلمات والنور. هل يستويان هذا ظلمة ونور؟ أبدا. كذلك لا يستوي حق وباطل، كما يحصل الاهتداء بالنجوم فبها نعرف سيرنا على الأرض، آيات القرآن يهتدي الإنسان بهدايتها فيعرف الحق من الباطل والتوحيد من الشرك. نعم. فجمع بين الهدايتين،
فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن.
الله أكبر. نعم.
والنجوم آياته المشهودة المعينة، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في واقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول.
ايه يا اخواني هذا، اخواني ايه العلم هذا يا اخواني؟ يعني من مشكات النبوة كأن هذا الرجل يلهم هذه المعاني يا اخوان، عجيب. يعني اولا هداية عائدة الى ظلمة ونور، ففي النجوم الإضاء وفي القرآن النور المعروف الذي قاله سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا. طب هذا واحد. انظر ايضا فجمع بين هذين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين. طب وآيات القرآن رجوم ايضا للشياطين الانس والجن، فحججه كالرجوم تدمغ الباطل واهله. طيب النجوم اياته المشهودة الماء بالعين. طيب والقرآن آياته المتلوة السمعية. طيب مع ما في مواقع النجوم عند الغروب من العبرة وكذلك أيضا الآيات القرآن موقعة عند النزول من العبرة، ولهذا لم ينزل الله القرآن جملة واحدة إنما أنزله منجما لما فيه من العبر والعظات، وأنه أعظم وأوقع، فكم رد الله به عليه من باطل وكم ذكر الله من واقعة فكانت تسلية لأصحابها. انظر كيف سل الله عائشة رضي الله عنها لما وقعت لها واقعتها، سمى الله عز وجل واقعتها وذكر واقعتها، لما ذكر عن الواقع ما سمى عائشة باسمها لكن ذكر الواقع في سورة النور، حصل من التسلية ما حصل. وكانت عائشة تقول: وكنت أعلم أن الله مبرئي، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في القرآن، وكنت أقول سار النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. هي حسنة الظن بربها أن الله سيبرئها. ليه؟ لأن هذه عادة الكريم مع أوليائه، ولكن أن ينزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة فهذا كما أعظم في نفسها، ولكن الله أكرمها بصدقها، وكأنها كوفئت لقولها لما جاء النبي وقال: يا عائشة إن كنت وإن كنت، كأن الله كفأها بتجردها لما جمعت قلبها على الله وقالت: لأجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما في آخر شيء كان النبي ثم قال: إن كنت وإن كنت، فجمعت قلبها على ذلك. ومن هنا ومن دلالها لما ظهرت البراءة وقال النبي: أبشري عائشة، وقال أبواها: قمي إلى رسول الله فأحمديه، قالت: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. وهذه كلمة دلال، ليست سوء أدب حاشاها رضي الله عنها، لكنها كلمة دلال، لأن المقام أعلى ما يكون، هذا أعظم ما يكون. والمرأة الذكية اللبيبة هي التي تستغل القدر العالي والمكان الواضح عند الزوج، حينئذ إذا أراد دلال فتتخير الوقت، تتخير الوقت اللي يكون النفسية ويكون السرور والفرح. جاءه مثلا 1,000,000 جنيه مكسب، تقول له: لا أمي عمل الخد، قلت له: أمي عمل أنت، روح أنت عمل، مش عامل غد، روح أنت عمل، ما كسب 1,000,000 جنيه ولا بنت امرأة مش عارف إيه، هاي روح يعمل غد. دلال تستغل ليه، لكن يدخل وجهه يعني عبوس وكذا وتتذلل، خلاص أنا مش هتشوف الله النور. يبقى ده الاختيار. فعائشة رضي الله عنها تدللت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكأن الله كفأها بقولها: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم،
نتجاوز يا شيخنا في المقوين.
نعم،
قال: وفيهم أربعة أقوال، أحدها أنهم المسافرون، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك، قال ابن قتيبة: سموا بذلك لنزولهم القوى وهي القفر، وقال بعض العلماء القفر.
نعم،
وقال بعض العلماء: المسافرون أكثر حاجة إليها من المقيمين، لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع واهتدى به الضال.
لكن يكون من باب التنبيه، فإذا كانت متاع المقيمين مع قلة الاستعمال بالنسبة للمقيمين يبقى دلالة على إشارة إلى أنها في المقيمين أعلى. نعم، إنما لو ذكر المقيمين قد يظن الظن أنه ليس للمسافرين في ذلك العبرة العالية، لكن لما أذكر المسافرين تتضمن المقيمين من باب أول. نعم،
والثاني أنهم المسافرون والحاضرون، قاله مجاهد، والثالث أنهم الجائعون، قال ابن زيد: المقوي الجائع في كلام العرب، والرابع أنهم الذين لا زاد معهم ولا مرد لهم، قاله أبو عويدة.
نعم، ولعل الأقرب المقيم والمسافر، هذا الأقرب. نعم،
كثير يقول قال المقوين يعني المستمتعين من الناس أجمعين، وكذا ذكر عن عكرمة، وهذا التفسير عام من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع، ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات، فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. ويستدل له بما رواه الإمام أحمد وساق بسنده النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة: النار والكلأ والماء.
نعم.
قال ابن القيم: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل
وإنه
شيء.
وإنه لقرآن كريم، وصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير. نعم.
فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر
بالكرم. نعم.
وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الكلبي: إنه لقرآن كريم، أي حسن كريم، كريم أي حسن كريم على الله. وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر، وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة، وكذلك الكريم في الناس واللئيم.
يعني إذن هو الحسن من كل وجه، الحسن بكل معاني الحسن، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يماثله كلام، وقد جعل الله فيه أجل أنواع الهداية. فما هداية في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف إبراهيم وموسى إلا في القرآن أعلاها، الله نزل أحسن الحديث. فالقرآن ما فاتت هداية أنزلها الله في الكتب السماوية ما فاتت القرآن وزيادة على ذلك، فهو خير الكتب على الإطلاق. ولهذا هذه الأمة اجتمعت لها الخيرية من جهات عديدة، نبيها خير نبي وهي خير أمة، وكتابه خير كتاب، وعاقبتها في الجنة وكذا خير العواقب، وتشريعها أحسن التشريعات وأسهل وأيسره، كل خيرية فيها وكل خيرية وفضل كانت في الأمة السابقة ففي هذه الأمة وزيادة. نعم.
ثم قال تعالى: في كتاب مكنون. اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. والأول أرجح لوجوه: أحدها أن الآية سيق التنزيه
فنقول الأقرب أنه في كتاب مكنون، هذا في اللوح المحفوظ، وأيضا في الصحف التي في أيدي الملائكة، تتعدد الملائكة، يبقى كتاب هذا جنس. نعم، هذا كلام ابن جرير. نعم. طيب، لا يمسه إلا هل يراد به المصحف أو الصحف التي في أيدي الملائكة أو كذا؟ نعم، فيقول هذا الأول أرجح، وهو أن يراد بذلك الصحف لا المصحف. طيب، وهذا من أوجه ما هي؟
أحدها أن الآية تسيق التنزيه للقرآن أن تنزل أن تنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون، فيستحيل على أخباث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فنفي الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه، وقد يليق بمن لا يقدر عليه، فنفى عنهم الأمور الثلاثة. وكذلك قوله في سورة عبس: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة.
يبقى نفى التنزل وما تنزلت به الشياطين، والثانية وما ينبغي لهم، والثالثة وما يستطيعوا، فثلاثة منتفي. فبرأ الله كتابه، برأ الله كلامه من أن تناله الشياطين بوجه من وجوه. وبذلك نرجح، بهذا الموضع نرجح ماذا؟ أن قصة الغرانيق قصة منكرة، قصة منكرة، وأن النبي لا هو الذي ينطق بتلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى في الأصنام، ولا أن الشيطان يلقي ذلك بصوت النبي صلى الله عليه وسلم فيغتر به الناس، لا هذا ولا ذا، فإن الشياطين أبعد من ذلك، لا يقدرون، لا تتنزل الشياطين به ولا عنده، ولا كذلك ينبغي لهم هذا، ولا يستطيعون. وكيف يحصل هذا الأمر أن الشيطان يحاكي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ ذلك كأن الناس يستمعون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي والقرآن معصومان من هذا. الأمر الذي بعد ذلك مما يدل على النكارة أن الآيات التي بعد نفت هذا التقرير، الآيات التي بعد هذه لأنهم يقولون سجدوا في آخر النجم، هذه الآيات تنفي التي جاءت بعد هذه القصة، تنفي هذا التقرير. لو افترضنا أن الشيطان قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، ما جاء بعد ذلك يهدم هذا الشرك؟ ولهذا لم تثبت من طريق صحيح، لكن البعض حسنها بالطرق، والصحيح أن فيها النكارة وأن مثل هذه لا تثبت. نعم.
فمحله بهذه الصفات بيانا أن
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. نعم.
فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به، وتقرير هذا المعنى أهم وأجمل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. كلام الطبر يا شيخنا.
نعم.
في لا يمسه إلا المطهرون. قال قوله لا يمسه إلا المطهرون.
لا احنا قلنا الطبر أخونا فيه. لا الكتاب في كتاب مكنون.
قال هو كتاب في السماء.
نعم.
قال وقوله في كتاب مكنون يقول تعالى ذكره هو في كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء من أذى من غبار ولا غيره
فقط.
نعم.
نعم. ما قال هو اللوح المحفوظ أو صحف؟
لا،
ابن كثير ذكرها أو البغوي. نعم. زاد المسير قال إيه؟ نعم ذكر القولين، وهذا والله أعلم يشملهما، هو الأقرب يشمل، فهو في اللوح المحفوظ مكتوب، وهو كذلك في ماذا؟ وهو في الصحف التي بأيدي الكرام البرارة. نعم.
الوجه الثاني أن الصورة مكية، والاعتناء في الصور المكية بإنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة الصور المدنية
اللي هو الطهارة لمسه. نعم.
الوجه الثالث إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في المصحف، وإنما جمع المصحف في خلافة أبي بكر، وهذا
هذا كان جمع الأول. جمع الأول كان في خلافة أبي بكر لما كثر القتل في القراء، وأشار عمر على أبي بكر رضي الله عنه بهذا، فشرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر. نعم.
وهذا وإن جاز أن يكون اعتبار ما يأتي، فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الأخبار، حال الأخبار يوضحه الوجه الرابع، وهو قوله في كتاب مكنون، والمكنون المصون المستور عن الأعين التي لا تناله أيدي البشر، كما قال تعالى كأنهن بيض مكنون، وهكذا قال السلف، قال الكلبي مكنون من الشياطين، وقال مقاتل مستور، وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا غبار، وقال أبو إسحاق مصون في السماء. يوضحه الوجه الخامس أن وصفه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظا، فقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يوضحه الوجه السادس،
وهذا يوضح أيضا أنه ماذا؟ أنه في اللوح المحفوظ، الكتاب واللوح المحفوظ، لأنه قال في لوح محفوظ، في الآية الأخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يبقى في كتاب مكنون في لوح محفوظ، فهو في لوح محفوظ وهو في كتاب مكنون صحف. نعم.
الوجه السادس أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين، وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه محدث، الوجه السابع قوله لا يمسه إلا المطهرون بالرفع، فهذا خبر لفظا ومعنى، ولو كان نهيا لكان مفتوحا، ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي.
نعم، يعني لو كان المراد بذلك طالما الحدث لكان الخبر يتوجه توجه النهي، يعني لا تمس إلا طاهر، إنما هذا إخبار لا يمسه إلا مطهره. نعم.
الوجه الثامن أنه قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال إلا المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
لما كانت الطهارة من الأحداث قال المتطهرين، إنما المطهرون في أنفسهم وهم الملائكة. نعم.
وفي الحديث اللهم اجعلني من
التوابين، فلو قلت المؤمن هذا طاهر وكذا، إن يعني المؤمن لا ينجس، قلنا لا يلزم من المؤمن أنه لا ينجس أن يكون طاهرا إلا بمعاني مخصوصة. ماذا تقصد بالطهارة؟ فإنه تصيبه الجنابة ويكون محدثا، أما الملائكة فليس إلا الطهارة. ولو كان المراد لا يمسه إلا من هذا لا يمسه إلا المتطهرون والمصحف، لا يمسه إلا الطاهر لقال إلا المتطهرون. نعم.
وفي الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فالمتطهر فاعل التطهير، والمطهر الذي طهره غيره.
نعم.
فالمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون.
نعم، فدل هذا على أن المراد هم الملائكة، وأن المراد بهذه هي الصحف أو الكتاب. نعم.
الوجه التاسع أنه لو أريد به المصحف التي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته، فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب وهذا أمر مشترك، والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منزل من عند الله، وأنه محفوظ مضمون لا يصل إليه شيطان بوجه ما، ولا يمس محله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة. الوجه العاشر ما رواه سعيد بن منصور،
فاجتمع له علو الصفات كونه أعلى الكلام وعلو المكان وعلو من يمسه، فاجتمع له كل أنواع العلو. نعم.
الوجه العاشر ما رواه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال المطهرون الملائكة، وهذا عند طائفة من أهل الحديث في الحكم المرفوع، وقال الحاكم تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع ولم يجعله مرفوعا،
طالما أنه لا يعرف بالرأس. نعم.
ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة، والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله سمعت إسحاق في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون قال الملائكة.
نعم، وما قرره ابن القيم أن المراد بذلك الملائكة، وأن المراد بهذا الصحف أو الكتاب أو اللوح المحفوظ، هذا هو الصحيح. لكن ومع ذلك يبقى الاستدلال بالآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وذلك بماذا؟ بأنه إذا كان لا يمسه إلا المطهرون وهو في الصحف وفي أو في اللوح المحفوظ أو كذا، إذن فمن باب أولى أنه لا يمس القرآن إلا من كان متطهرا، فهذا من باب أولى. فنقول وإن كانت الآية في الملائكة إلا أنه يشير إلى أنه لا ينبغي أن يمس القرآن إلا طاهر، لأن كتابا هذا مقامه فلا يمسه إلا طاهر ومتطهر، كما أنه لم يمسه إلا المطهر. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا فيصل. فإذا هناك موضع التفسير وبيان الدلالة في لا يمس المطهرون، وهناك موضع الحكم وهو هل يمس القرآن محدث أم لا، فهذا موضع يرجح فيه ما رجحه ابن القيم رحمة الله عليه، في قوله تعالى وتفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا موضع وهو حكم من يمس القرآن وأنه لابد أن يكون مطهرا، هذا موضع آخر. لحديث عمرو بن حاز هذا من جهة السنة، ومن جهة القرآن بالإلحاق بهذا من باب أولى. وعلى هذا جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ليس صحيح. نعم.
قال ودل
ما يحتاج لو هو لا يمسه إلا طاهر، يعني مسلم، لماذا النبي ينص على بقى لا يمسه إلا طاهر؟ خلاص، لأنه معروف لا يمسه إلا مسلم، كان يقول مسلم. نعم.
قال ودلت الآية.
نعم. نعم. المطهرون ما هذا خلاف، ما قلنا هذا قول ضعيف. نعم.
قال ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على
هذا بقى انتقال من الأمور المحسوسة إلى الأمور المعنوية. ففيها ولذا يقول بإشارتها وإيمائه، يعني لا بمنطوقه. فإذا كان لا يمس إلا المطهرون من جهة محسوسة، يبقى من باب أولى إيه؟ لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذه بدلالة الإشارة والإيماء. نعم. قال البخاري في صحيح،
قال البخاري في صحيح في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به.
هات كذا سياق البخاري، هذا جميل، هذا عظيم. ذكر البخاري ولا نقل عن أحد، لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذه أيضا، وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها. نعم.
وهو أنه يعني لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. ومن سلط عليه آل الآرائيين وهذيان المتكلمين وسفسطت المسفسطين وخيالات المتصوفين ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج. ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وأنت إذا تأملت قوله لا يمسه إلا المطهرون وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن، فهمت هذه المعاني كلها من الآية، وبالله التوفيق.
الله أكبر، الله أكبر. فنعود إلى كلمة البخاري لا يجد طعمه إلا من آمن به. وكل هؤلاء الذين ذكروا ابن القيم قد تخلف الإيمان به بوجه من الوجوه. ألا ترى أن المعطل الذي نفى أن يكون القرآن كلام الله على الحقيقة ما آمن به من هذا الوجه؟ ألا ترى أن الذي يسلط الآراء عليه فيخضع الآيات التي يحسبها ظنية الدلالة إلى العقل الذي يحسبه قطعية الدلالة ما آمن به من هذا الوجه؟ ألا ترى أن الذي يقدم قوله على قول الله ورسوله ما آمن به من هذا الوجه؟ ألا فلا تكمل لذة القرآن ولا تكون اللذة بتلاوته إلا لمن آمن به من كل وجه وعلم أنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا هذه الكلمات عظيمة الحقيقة تحفظ. احنا نقول ايه التفسير كله يحفظ الحقيقة، الوقفات هذه تحفظ. نعم الله أكبر. البخاري قال،
قال البخاري لا يمسه لا يجد طعمه،
قال باب في باب،
هذا في باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن. لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
الله أكبر. هذا كلام جميل. شوف تفسير البخاري رحمة الله عليه، والانتقال من لا يمسه إلى يمسه المطهرون إلى ماذا يا أخوان؟ لا يجد طعمه إلا من آمن به
ونفعه.
نعم،
هنا في البخاري لا يجد طعمه ونفعه،
ونفعه إلا من آمن به، ولا يحمله
بحقه إلا الموقن،
بحقه إلا
الموقن.
الله أكبر. هذه اكتبوها يا أخوان، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. شوف يا أخوان التفسير فين، يعني هنتكلم عن الطهارة وأحكام الطهارة ومعنى المطهرون ومعنى والفرق بين ذلك وبين المتطهرين، لكن شوف النقلة كما نقلها ابن القيم رحمة الله عليه أيضا، بأنه لا يدرك معانيها ولا يفهمها إلا القلوب الطاهرة. هذا معنى كلام البخاري، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به ولا يحمله بحقه إلا الموقنون. الله أكبر. وهل للقرآن طعم؟ نعم، كما للإيمان طعم، ذاق طعم الإيمان من أمن بالله، طعم الإيمان الحلاوة. ثلاث حديث أنس في الصحيح، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، لذة الإيمان. وهذه المعنوية التي لا مقارنة بينها وبين الحسية، لأنها لذة القلب والأخرى لذة البدن عن طريق اللسان، تتذوق بلسانك. والفرق بين تتذوق بلسانك وتتذوق بقلبك كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. نعم. شوف يا أخواني العلم، يا أخواني شوف يا أخواني العلم والدروس كلام السلف. إذا مررتم برياض السلف وكلام السلف فارتعوا يا أخوان، إن استطعت ألا تفوتك كلمة مما قررها السلف فافعل. نعم. شوف نحن مع كل آية بنقف مع بوقفات ابن القيم كأنها أنزلت الآن يا أخوان، كأن هذه الآية أنزلت الآن. ولذا احنا قلنا من قبل من زمان نقول هذه، مع كل علم بآية كأنه يتجدد ماذا؟ نزولها، كأنها تنزل الساعة، وسيبقى هذا المعنى موجودا إلى قيام الساعة. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله، والقسم الثاني أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل مثل انقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقرئ إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال، فكما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهي قلوب المتقين، كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا.
صحيح.
ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف، وقال تعالى ألف لام ميم كتاب العرب هدى للمتقين، وقال هذا بيان الناس وهدى للمتقين، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأمثال ذلك. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخل حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال تعالى سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق.
والكبر بطر الحق غمط الناس، ليس الكبر فقط غمط الناس، إنما القلوب التي ترد الحق إذا ظهرت تحرم من معاني القرآن على مراد الله، ولهذا لا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا ذو قلب منيب. ولهذا طهر قلبك قبل أن تطهر بدنك إذا أردت أن تمس كتاب الله حسا ومعنى. فإذا أردت لقلبك أن يمس المعاني فطهر، وإذا أردت لسانك أن يقرأ القرآن فطهر، طهر البدن، فتجتمع الطهارتان، طهارة البدن ليتناسب مع مقامي وعلو القرآن فلا مس ولا طهر، وطهارة القلب فلا يوفق لهدايته إلا أصحاب القلوب الطاهرة، أصحاب القلوب الطاهرة. فإذا كان الإنسان كذلك لم تتنزل عليه الشياطين، وإذا كان ضد ذلك تنزلت عليه الشياطين. نعم. أي نعم. لوح محفوظ مو بإيد الملائكة. نعم.
في موضع آخر شيخنا شيخ الإسلام يقول.
نعم.
في موضع آخر يقول وإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبا فيه أخلاق الكلاب المذمومة، ولا تنزل الملائكة على هؤلاء.
الله أكبر. الله أكبر. تنزل على هؤلاء بالعذاب، لكن لا تنزل على هؤلاء بالسكينة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في منهم إلا نزلت عليهم وغشيتهم وحفتهم وذكرهم الله في منهم. إنما هؤلاء لا تنزل ملائكة عليهم إلا بالعذاب وبالعقوبة. يا الله إخواني الحمد لله. نعم. وأفاد كونه تنزيلا،
وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، ومن هنا قال السلف منه بدأ، ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك.
ومع ذلك بعدك تقول من اللوح المحفوظ، من بيت العزة، من السماء، من القرآن واضح، من لدى الحكيم، من رب العالمين، مني، ولكن حق القول مني، قل نزل روح القدس من ربك، تنزيل من رب العالمين، وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، ماذا تريد أكثر من هذا؟ بالله عليكم لو لم تكن معطلة يعطلون هذا المعنى وأن القرآن كلامه، هل كنتم تتوقعون أن يقول مسلم على وجه الأرض إن الله لا يتكلم؟ كل من لا دراية له بمنهج المعطلة وإن كان عاميا قح ما يدري عن أي شيء بأي شيء، لا يمكن يقول القرآن ليس كلام الله. كل البشر يقول المصحف ده كلام ربنا، ولهذا تجد العوام ماذا تقول؟ له احلف بالله، يحلف بالله كذب. طب امسك المصحف واحلف، ابدا كلام ربنا المصحف هذا، لا ده كلام ربنا، يعظم وان كان طبعا لا نوفق على هذا الامر نحن كذب، لكن المقصود انه في قلوبهم ماذا؟ تعظيم هذا المصحف لانه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هل قابلت رجلا في مشرق او مغرب فقلت له القران كلام فانكر عليك ذلك؟ الا اصحاب الشهادات والعمدة وأهل الضلال هؤلاء هم الذين غيروا عقائد المسلمين. كلام الله معنى قائم بالنفس، كلام الله وهكذا. نعم.
والثاني علو الله سبحانه فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم.
يعني إذن وإنه لتنزيل يدل على أمرين من رب العالمين، يدل على أنه من الله، فهو كلامه ليس مخلوقا وليس من غيره. إثنان علو الله، لأن النزول إنما يكون من أعلى. نعم.
قال وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى الأذهان إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء.
لأن الآيات أو الظاهرة والبراهين على صدق رسول من آيات الظاهرة أوقع في ماذا؟ في قلوب العوام، بيرى ماء يتفجر، بيرى قمرا ينشق، إنما المعاني هذه أدق لأنه يختص بمعرفتها من؟ الخواص. نعم.
قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إن قيل أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ قيل هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه، فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر ناهٍ، أو لا يقرون بذلك، فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله، وأن لا يجعلوا له ندا ولا شريكا، وهذا هو الذي جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم به كتابه. وإن أنكروا ذلك وقالوا إنهم ليسوا بعبيد وليسوا ولا مملوكين ولا مربوبين، وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم، فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له،
سواء المتصرف فيه
المتصرف فيه غير المدبر له، سواء الذي هو عبد مملوك من جميع سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهاد من جميع الجهات. وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له.
أتؤمن بأن الله الذي بيده مقادير كل شيء وكذا، وأنه الذي يحيي ويميت، وأنا نعم أؤمن. إذن يلزم من ذلك عبادته وحده. طب لا تؤمن بذلك وأنه ليس بيده مقادير كل شيء؟ هذا مثال أمامك الآن، روحك ستخرج الآن وتفارق الحياة، ردها ارجعوها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين ومصدقين وكذا ارجعونها. يلا يلا، هل تملك ذلك؟ هل تستطيع ذلك؟ فإما أنك تؤمن بأن الأمر بيد الله إذن يسلم ذلك إلى عبادته، أو أنك تعتقد أن الأمر بيده خلاص أرجع النفس أرجع الروح. نعم. لأن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذا، الأمر بيدك ما بيد الله، طب أرجع روحك، بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه. نعم.
وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له، ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع وانقاد لأجله للعبودية وأذعن ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية. ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار التام وندائها إلى معناها من أقرب مكان واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان.
إيه نعم. وإذا خرجت تبعها البصر وهكذا، ومع ذلك مع كونها محسوسة، وإذا خرجت تبعها البصر وتنزل وتصعد، صيفوا لنا يا خلق الله روح أرواحكم، صفوها لنا. الإنسان الآن يوضع الجهاز ويقام بالمسح الذري له وكذا وغير ذلك، ها، ونعرف لحمه وعظمه، ونعرف فيه جرثومة وفيه فصيلة دمه وفيه وفيه، ها، هذه الأجهزة أتت بالروح مع أن الحياة معقودة بها. ما كنه الروح هذه؟ ما كنه؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وسألك عن الروح، يقول الروح من أمر رب. فإذا كان هذا مخلوقا ولا نعرف كنهه، فكيف ترومون معرفة خالق وكنهه؟ تمثل الله بخلقه وتجعل لله صورة وتقول مثل المخلوقين فتكون من الممثلين، وأنت لا تعرف صورة مخلوق وكنها مخلوق. فهذه الروح وتلك الجنة وكلتاهما مخلوقتان، فأخبرنا عن كنههما. فإذا بطل القول بالكنه فيهما بطل القول في معرفة الكنه من باب أولى في ذات الله سبحانه وتعالى وصفته عز وجل. نعم.
وما أحسن إعادة لولا ثانيا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول، وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحدا، وذكر الشرطين مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابط بين لولا الأولى والثانية والشرط الأول والثاني، وهذا تركيب يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه.
الله أكبر. أو قال يسجد ولا يستحد؟
لا، في الأصل يسجد يا شيخنا،
يسجد هو الأقرب. نعم.
فتضمنت الآيتان تقريرا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان من وجود الخالق سبحانه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته وتصرف في أرواح عباده، حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء، وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء، ويخلي أبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما تارة، وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما أخبر به عنه، وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق. وأتى بهذا في صورة تحضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزائين.
الله أكبر.
منتظمة أحسن الانتظام، ومتداخلة أحسن التداخل، متعلقا بعضها ببعض، وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه.
إيه نعم، الله أكبر. ولهذا لما سمعوه قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. هذا حقيقة اعتقادهم وإيمانهم بذلك، لكنهم يكذبون ويفترون. وقد اجتمعوا، ماذا نقول في النهاية؟ قالوا إن هذا إلا قول البشر، وهم يعلمون أن فرقا بين هذا وبين قول البشر كما أن فرقا بين خالق البشر وبين البشر. فإذا اختلف خالق البشر عن البشر ذاتا اختلف صفات. ولهذا كانت القاعدة الذهبية في الرد على المعطلة والممثلة: القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال الفراء: وأجيبت فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إن كنتم غير مدينين بجواب واحد، وهو ترجعونها إن كنتم صادقين.
نعم.
قال سورة الحديد: قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، صدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازي عليه أضعافا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترض وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها.
والصدقة برهانا على الإيمان. ولهذا صدقتك على قدر إيمانك، صدقتك على قدر حسن ظنك بمولاك، صدقتك على حسب يقينك بالخلف دنيا وآخرة. ولهذا لما سمع أبو الدحداح أعطي هذه النخلة ولك نخلة في الجنة وعنده بستان مليء بالنخيل، وقعت الكلمة فيه يا إخوان. شوف التجار يا إخوان، تجار. فذهب إلى الرجل وباع بستانه بنخل. طبعا إحنا عندنا في بالنسبة للدنيا تبقى دي صفقة خاسرة ولا رابحة؟ يعني عندك بستان أصلا فيه مثلا 1000 نخلة بنخلة، ها؟ هذه صفقة تكون إيه؟ ويحكم على صاحبها بالبلاهة يمكن وحسن وعدم حسن صرف، وربما طلب بالحجر عليه. تمام؟ هذا في أمور الدنيا. الذي ينتقل من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة ليس إلا موفق، انتقل بقلبه من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة. لكن أنا أقول لكم الآن، هذا البستان كله بنخلة، لماذا احنا حكمنا عليها بالخسران؟ لأنها بستان مليء بنخل دنيا مقابل نخلة الدنيا، فكيف تفوق نخلة 1000 نخلة؟ لكن حينما تكون المقارنة بين مليون نخلة، ليس 1000، مليون نخلة في الدنيا بنخلة في الجنة، الخاسر من لم يتاجر ويشتري بهذه الصفقة، هو ده الخاسر، صح؟ لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وفيها، ده موضع الصوت. يبقى أنت، نحن نتعجب ليه يا أخوان؟ نتعجب لأننا بنقيس بين بستان ونخلة في الدنيا. لا يا أخواني، نخلة في الجنة. ما انتبهتوا؟ ما انتبهتوا؟ ما انتبه من خطبه النبي صلى الله عليه وسلم نخلة في الجنة؟ ما انتبه يتنازل عن هذه النخلة مقابل نخلة في الجنة، لكن انتبه إليها مين؟ التجار. والتجار معروف، تجار أصحاب يعني قناصون يا أخوان، تاجر قناص، التاجر يا أخواني يخلي الجنيه 1000، إنما إحنا الواحد لو مسك 1000 جنيه خلاص ما عرفش يروحها فين، مشكلة. إنما التاجر لا، تفكر التاجر بينفق من ماله؟ لا، من مربح ماله. يجيب الجنيه، هيصرف جنيه من 1000 ازاي؟ يجيب بالألف الأول، يجيب بالجنيه وبعدين يصرفه، إنما يصرفه يبقى 999، يبقى مش تاجر ده، يبقى هذا ليس بتاجر. يجيب الجنيه اللي يصرفه الأول، إنما ما ينفخش من الإيه؟ وعندهم مثل يقول خذ من التل يختل، خذ من التل، أنا آخذ جنيه اليوم ولا جنيه بكرة، ولا الولد ياخذ 5 جنيه، ولا إذا تلاقوهم شححة جدا، ما يجي يعطي ولد ولا حاجة ما تلاقوش مثلا اللي بيعطي كده خذ 20 ولا خذ 50 ولا كلام من هذا القبيل، لا تلاقي بالضبط، تلاقي بالضبط، تلاقي بالجنيه وهكذا، ما بتهونش على الإيه؟ الفقير. لكن دول لا، هذه تجارة الدنيا. أما تجارة الآخرة فلها حذاقها كذلك، لها حذاقها الذين يعرفون أزمنة النفحات، مواسم الخيرات، أماكن الطاعات. لا يقف التجار مع الطاعة لكونها طاعة، لكن مع زمانها، مع مكانها، مع وقتها، مع حالها، ما يقفون هكذا، إنما ينظر أعلى ما تؤخذ به الحسنة، الموضع الذي يضع فيه نفقته فين، الموضع الذي يضع فيه صدقته فين، الزمان اللي تراه مجتهدا فيه فين، متى ينام ومتى يقوم، وهكذا. فلهذا باع بستانا بنخلة لكنها في الجنة. من لم يلحظ هذه الصفقة بهذه الكيفية سوف يتعجب كيف يبيع بستانا بنخلة. إن أحب مالي إلي بيروح أشهد كأني أقرضتها الله ورسوله. تخيلوا قطعة بستان حديقة يا أخواني، هذه فيها ما لذ وطاب وقبالة المسجد، يعني مثلا مثل ما تقول مثلا أفضل مكان في البلد، المتر هنا مثلا ب100,000 جنيه ولا ب200,000 جنيه ولا كذا، مين اللي هيطلعها بقى مسجد أو يوقفها مسجد مثلا؟ ده مين اللي هيعمل كده؟ صعب صعب، ممكن يحط مثلا قطعة ما بتتباعش، قطعة مش عارف فين كده في المؤخرة، ويقول تعالى تعالى أنا متبرع بمسجد. هو الحقيقة عايز يبني فدان، بس إيه اللي يسهله بناء الفدان؟ إن يديك حتة ويحطها في الآخر عشان يبني اللي قدامها، أو يبني مسجد قطين عشان يعين فيه ولدين. تاجر بس ليست من تجار الإيه؟ أي نعم. فلهذا هؤلاء يعينون هذه الآخرة بمردودها. ولهذا النبي قال بخن بخن ذا كمال رائح أو رابح. نعم.
وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإنه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته.
كلام جميل بقى. شوف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طب والله فقير عشان يقبل منا القرض يا اخوان؟ انتبه بقى. الجواب عن هذا بقى، واخبر انه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض احسان الى المقرض واستدعاء لمعاملته يحث النفوس. هذا القرض ليس يغني الله وليس لحاجة الله، وإنما هو قرض إحسان. كما تقول والله المثل الأعلى، أعطني الجنيه أعطيك المليون. شرط إعطاء المليون أن تعطينني جنيها، لا لحاجتي إليه ولكن كونه شرطا في إعطائي لك. نعم.
وليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة. أحدها أن يكون من طيب ماله
قرضا حسنا. نعم.
أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه،
فإن الله عز وجل طيب لا يقبله طيبا، فمن جعل هذا القرض من محرم فليس له في ذلك الأجر، ولهذا لا يسمى صدقة. فمن فعله ابتغاء وجه الله عز وجل من الحرام لا يؤجر عليه. أما من كان عنده مال حرام فتخلص من يسمى تخلصا، وهل يؤجر على ذلك أم لا؟ يقال إنه يؤجر على التخلص من الحرام لأنه ترك ما نهى الله عنه فيكون مأجورا من هذا الوجه. إنما يكتسب من حرام ويبني المساجد ويتصدق هذا لا يقبل منه، إنما اكتسب من حرام ثم تخلص وليس تصدق ثم تخلص، فهذا الذي يؤجر على تخلصه لا على ماله، لأن الصدقة لا تكون إلا من طيبه. نعم نعم. النفقة على الأهل من خير النفقة. أي نعم، يكون الخلف إذا ما كان في إسراف من خير النفقة، خيرها الذي أنفقت على أهلك. نعم.
الثاني أن يخرجه طيبة بها نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله.
نعم.
الثالث ألا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال
اللي هو من طيب مال،
والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله
أن تكون طيبة بها نفسه. نعم.
والثالث بينه وبين الآخذ
ألا يمن به ولا يؤذي. يبقى هناك شرط يتعلق بقى. شوف يا أخوان التقسيمات، يا أخوان التقسيمات، اوعوا تزعلوا واوعوا تملوا الجلسة هذه، تقول من الفجر لآخر اليوم. من الفجر من الفجر يا أخواني لفجر سنة 2000 لو تعيش والله ما يساوي هذه الفائدة. فائدة واحد، فائدة واحد. شوف ابن عباس على جلالة قدر حبر الأمة ترجمة القرآن، لما أعلمه عكرمة بإيه؟ بفائدة. ماذا كان؟ خلع أعطاه حلة. يا أخوان السلف كانوا يفرحون بالفائدة، ولهذا شوف ماذا قال الشيطان لأبي هريرة بقى المرة الثالثة، لأرفعنك يا رسول الله. هيشتكي خلاص، واشتكى الليلة الأولى والثانية، هو عارف من أين. طيب أعلمك شيئا، أعلمك شيئا، تقرأ آية الكرسي عندك. فترك. فالسلف حريصون على العلم ولا يعدون الفوائد بالكم، إنما يعدون فائدة بالقدر. كم من فائدة تحول إلى مشروع العمر. إسحاق في البخاري في حلقته يا أخوان، بس كلمة قالها إسحاق لو جمع أحد الصحيح وكذا كان مشروع. مشروع البخاري، يا لسعادة البخاري، نحسبه الله حسيبه بهذا المشروع. كلمة يا إخوان، يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، كلمة كلمة. إنما في بلادة صحيح صراحة الناس تفاوت، في واحد ممكن يعمل خير بس بعد ألف تأكيد وألف، لكن في واحد لا، يلتقط الحرف يحوله إلى مشروع ينفع الله عز وجل به، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الهدى. ولهذا تجد عند العلماء مشاريع مفتاحها كلمة يا إخوان، كلمات بسيطة قليلة. شوف يا أخي مالك رحمة الله عليه يقدر كلمة وهب بن كيسان، ما يختم مجلسه حتى يقول يا إخوان لا يصلح أخي راضي من لمصلحة أول، لكن قم بها. لا يكرر وهب بن كيسان، لأنه بيضع خاتم النجاة في نهاية كل مجلس. قبل ما تذهبوا إلى البيوت اعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أوله. يبقى هذا ختم، يبقى الفوائد ليست بالكم إنما بماذا؟ بالقدر. فكيف إذا اجتمع القدر والكم؟ فذاك نور على إيه؟ على نور. ولهذا تجد اللي يشتكي من المجالس الطويلة ما لا يحضرها. أنت تشتكي وإحنا بنجلس على مقعدتك، ولا إحنا بنأخذ من بيتك، ولا إحنا زحمناك في غرفك. يا أخي دع الناس، يا أخي تريد يا أخي الإطالة يا أخي، لأنهم لا يشبعون من العلم. ولهذا ابحثوا هذه المسألة، هل يحظر من طول مجالس العلم؟ وأن المراد إذا طال مجلس كان الشيطان حظ منه في مجالس العلم السلفي. ابحثوها يا اخوان، ابحثوها يا اخوان، ابحثوها. هل قول القائل اذا طال المجلس كان للشيطان حظ منه، هل هذه في مجالس العلم السلفي؟ لان عندنا المجالس تطول وتقصر على حسب الطالب وعلى حسب الشيخ، مجالس طالت ومجالس قصرت، وليس هناك حد للمجلس يقال ساعة أو ساعتين أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو كذا، فليس لأحد الحج على الآخر، ولكن مضبوط بالضبط العام لا تمل الناس. فإذا كان الناس يتلذذون بطول المجلس لما ينتقل من فائدة إلى فائدة ومن شيء إلى شيء، يبقى الضابط العام لا تمل الناس. والناس إذا لم يكونوا مجبورين فأي من يكون عندهم؟ من شاء جلس ومن شاء أقى. ما الذي يمنع الناس أن تقوم لو كان هذا يوم لهم؟ مدرسة نظامية، حضور وانصراف، غياب، درجات، ما في. فابحثوا في هذا الأثر وقوموا بدراسة هذا الأثر، هل المراد بإذا طال المجلس كان للشيطان حظ في مجالس العلم النافع؟ لنعود على النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب من الفجر إلى العصر، لنعود إلى مجالس الإقراء التي كانت تبقى قرابة اليوم، لنعود إلى نريد هذا. ما هو المجلس الذي إذا طال كان الشيطان حظ فيه؟ وما إسناد هذه المقولة ولمن؟ بحث. نعم، أي جديد؟ أي الحمد لله. يبقى إذن يا إخوان نشوف هذا التقسيم، واحد بالنسبة للنفق راعي المال، اثنين راعي نفسك، ثلاثة راعي من أنفقت عليه. المال ما شرطه، المنفق ما شرطه، المنفق عليه ما شرطه، راعي هذه الثلاثة، حينئذ تكون صدقة طيبة مقبولة بإذن الله. نعم.
قوله تعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لما كان الإيمان موجبا للخشوع وداعيا إليه، قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. يعني أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان وتحقيق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألم يأن للذين آمنوا مقام الإيمان إلى مقام الإحسان أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم.
وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين.
نعم.
قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو خوف حصوله، نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل، ونبه بعدم الفرح به إذ وجد على توطين النفس لمفارقتها قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، هانت عليه وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا لا يهون على العبد نزول المصائب إلا الصبر والرضا والاسترجاع. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أنها من عند الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله ويقول إن الله وإن إليه راجعون، إلا هدى الله قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هو هنا يقول: وهذه أنواع المصائب. نعدها معا يا إخوان. أنواع المصائب، الآية تقول ماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. تدفنهم يا إخوان، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. شوف، لما كانت مصيبة ضمة فوات المحبوب أو خوف فواته أو حصول المكروه أو خوف حصوله، هذه هي المصيبة. مصيبة بفوات المحبوب أو خوف الفوات، بحصول المكروه أو خوف الحصول. نبه بالأسى على الفائت لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فنبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل. طيب، ولا تفرحوا بما أتاكم، ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين، لا تفرح بذا وجد، على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرتها بعد وقوعه. وهذه أنواع المصائب. يبقى ثنتان تتعلقان لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وثنتان تتعلقان ولا تفرحوا بما آتاكم. فوات محبوب أو خوف الفوات، حصول مفروح به قد يفوتك أو لم يحصل لك أو حصل وارتفع، فوطن نفسك على هذا. لا تفرح بما آتاك فقد يرتفع، ولا تأس على ما فاتك فإن الأسى لا يرجعه، وانشغل بالمقام الذي تجد من وراء أجرا لا بالمقام الذي يحصل بالفوات ألم وحزن ولن يرجع شيء. مات الولد، فماذا يصنع الأسى؟ انشغل بما تؤجر عليه. طيب، لم يحصل لك ما تفرح به أو حصل لك ثم فات أو كان لم يفت وهو بين يديك، كن على مرتبة القصد، فلا الذي فتى تحزن حزنا يفوت عليك مقام العبودية، بخلاف الحزن الطبعي. سنة ما يحزن بالطبع فإن العين لا تدمع، لكن المراد هنا الحزن والأسى الذي يفوت عليك مقام العبودية. الثاني: ولا تفرح بما آتاك، فرحا يجعل القلب يتعلق به تعلقا لو فات لانكسر، ولكن افرح به كنعمة، فإذا فات فلم يقدره الله سبحانه وتعالى عليك وغيره يكون خيرا له، فكن صاحب قصد في هذه المعاني. نعم نعم سوء ايه هذه اقرب الميكروفون. الاسناد صحيح؟
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فقط. ثم تكلم عن أمر آخر، قال: وقضى عنه هشام بن عبد الملك مرة 80,000 وتحدث عن سخائه.
ايه ها عندك زيادة؟ ايه نعم.
أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي موسى أن أبا موسى رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد العشاء قال: فقال عمر: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك. قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدثنا ليلا طويلا، حسبته قال: ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: إننا في صلاة. فجعل رضي الله عنه طلب العلم مثل الصلاة.
نعم، يعني فهذا المجلس، مع أن لو عمر رضي الله عنه قال يعني رد ذلك لكوني حتى لا يفوت الفجر وكذا، ولما ورد عن النهي عن السمر، لكن لما كان العلم لا إشكال. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم أظن السمر بالعلم بعد العشاء أو كذا، بوب بالسمر. نعم.
وذكر محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارس بن يزيد العكلي وابن
ومباحثات السلف كانت تطول، ربما أذن للفجر وهم يتبحثان، وربما أذن وهم واقفان. نعم.
كان الحارس بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه، فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح.
نعم.
وقال علي بن الحسين المشقيق: كنت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة، فذاكرني عند البيت عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح.
نعم. وهات وهات وهات، ما يخلو يوم من هذا ولا شهر ولا عصر. نعم اقرأ. ها هات زد.
نقل السخوي عن النحاس في فتح المغيث قال: ولا تطل المجلس بل اجعله متوسطا واقتصد فيه.
نعم.
حذرا. ولا تطل المجلس بل اجعله متوسطا واقتصد فيه حذرا من سآمة السامع وملله.
بس اذا كان لهذا شوف، نحن نقول يا اخوان الموعظة بعد العشاء، الله يجزاكم الخير، لا تزيدوا على 10 دقائق، والخمس دقائق افضل، دي مراعاة حال. ها ليه؟ لان حتى تحبس الناس عوام وكذا. ومثل ما جاء عن ابن مسعود ايضا، وده عند البخاري ايضا، لما كان وديدنا ابو عبد الرحمن اللي ذكرتنا كل خميس وعطنا وكذا، فقال: ما يمنعني من ذلك انني ايه الا مخافه السلام عليكم، ولقد كان النبي يتخولنا بالموعظه، فانا اتخولكم كما كان النبي يتخولكم. هذا مقام. احنا الان نتكلم، هل المجلس اذا طال بالعلم وكذا مطلقا هكذا يكون الشيطان حظ فيه؟ اذا كانت هناك الرغبه وقع السلف اكثر من ان تحصل، لكن قد تنهى عن ربع ساعه، وذلك لماذا؟ لان هذا يصدق فيك افتان، انت فتنت الناس بهذه الاطاله، لان حالهم يختلف. نعم. قال:
وان يؤدي ذلك الى فتوره عن الطلب وكسله الا تمام. ان علمت ان الحاضرين لا يتبرمون بطوله.
تمام. يجلس الى 10 ساعات ما في مشكله. نعم. أعطيه.
ها. كان أسد بن فرات يذهب إلى محمد بن حسن الشيباني قال أسد: فكنت أبيت عنده وينزل إليه ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم يأخذني في القراءة، فإذا طال الليل وانعست ملأ يداه ونفخ وجهي بالماء فانتبه، فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت ما أريد من السماع.
نعم. فأوك الله. نعم. باب السمر في العلم. نعم. اقرأ.
جاء في المسند عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخرة إذا طال المجلس فقام قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نعم طول المجلس. نعم الله المستعان. إن قوما يا إخواني إذا أرادوا انتقاد شيء استدلوا وفتحوا الأجهزة لأي كلمة يمكن أن ينتقد بها أحدا، لا رجاء علم ولكن رجاء علو. نعم نعم. اللي هو ايه؟ أي يعني في فيها ايه؟ شوف كده بنجوز في الصورة فشوف الصورة. نعم.
قال ابن القيم قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب الرضوان، ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه، حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر، كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين. قالوا والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول، كما يجب عليه ما التزمه بالنذر وفاء يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما، وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. والقصد
والله أقرب أنه لا يلزم لزوم إيجاب بالشروع في نافلة إلا الحج والعمر، أما الصلاة فلا يلزم الإنسان بذلك وإن كان هذا والأكمل لقوله تعالى ولتبطلوا أعمالكم أو غير ذلك من هذه الأشياء. أما العبادة التي تلزم لزوم إيجاب بالشروع فيها الحج والعمر. نعم.
والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها.
نعم.
قوله هنا يا شيخ
الباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه طلب الرضوان ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم الله شيئا لم يلزمه الله إياه. المراد من الابتداع هيكون لو على هذا كن ابتداع اللغوي، يعني لو أنه كلف نفسه وأنه شرع في شيء هو مشروع بالأصل ولكن لم يرد به نص ولكنه لا يصل حد البدع أن يتركه بعد ذلك. وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، أي ما ألزموا أنفسهم من هذه العبادة ما رعوها، وتكون هذه في حق المشروع بالأصل وقد ألزموا أنفسهم وكذا ثم تركوا بعد ذلك، ليست المبتدعة المحدثة التي تكون ضلالة. هات كلام ابن كثير فيها. نعم. نعم قوله يا أيها الذين آمنوا.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في قوله تعالى تمشون به نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه.
كما قال سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم.
كلام ابن كثير يا شيخنا.
نعم.
وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم.
نعم. إلا ابتغاء رضوان الله.
وقوله إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولان، أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قال سعيد بن جبير وقتادة، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله.
نعم، يعني إما يكون منقطعا أو موصولا.
وقوله فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل.
نعم، هيكون هذا على ابتداع، لكن يكون الذم يعني من وجهين، لكن كلام هذا ظاهره خلاف كلام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول البعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب الرضوان ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم إليه شيئا لم يلزم الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه، فيكون هذا على الوجه الذي يكون كالنذر، ابتداؤه مكروه لكن يجب الوفاء به. شوف ابن الجوزي في الاثنين، شوف السعدي
قال السعدي رحمه الله تعالى قوله ورهبانية ابتدعوها، قال ورهبانية العبادة، فهم ابتدعوا من عند أنفسهم
عبادة من أول وجعلنا في قلوب الذين،
قال ورهبانية العبادة فهم ابتدعوها من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم قصدهم بذلك رضا الله تعالى، ومع ذلك فما رأوها حق رعايتها أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهي، من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم، فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم.
للجوز يا شيخنا.
عاد البغوي
رحمه الله ورهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم، وليس هذا بعطف على ما قبله وانتصابه بفعل مضمر كأنه قال وابتدعوا رهبانية، أي جاءوا بها من قبل أنفسهم،
يعني ليس معطوف على الرأفة والرحم، يبقى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحم، ثم هذه تكون على تقدير بقى ورهبانية أي وأوجدوا والتزموا وأحدثوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله،
ما كتبناها أي ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية،
بدل منقطع بقى
ولكنهم
مش ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء، فتكون كتابة من الله من أجل ابتغاء، ولكنها ابتغاء رضوان الله منهم. نعم،
ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية، وتلك الرهبانية ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال، فما رعوها حق رعايتها أي لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى فتهودوا وتنصروا ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا الترهب، وأقام منهم أناس على دين عيسى عليه الصلاة والسلام حتى أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وذلك قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم الذين ثبتوا عليها.
الشيخ الإسلام نكلم فيها. نعم، هات ابن الجوزي يقول نعم
نفس الكلام بالضبط
هذا لا ذكر الأقوال يعني في الرهبانية وابتغاء رضوان الله.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله ورهبانية ابتدعوها أي ليس هذا معطوفا على ما قبله، وإنما
هات من أول الآية وجعلنا في قلوب،
وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب،
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة،
قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه أي يعني الحواريين وغيرهم من أتباعي على دينه رأفة، وقد سبق بيانها متوادين كما وصف الله تعالى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فقال رحماء بينهم. قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ليس هذا معطوفا على ما قبله وإنما انتصب بفعل مضمر،
يدل يعني الله ما جعله، فليس معطوف على ما جعله الله، الله جعل رأفة ورحمة ما جعل رهباني، إنما هم جعلوا رهباني، والله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذا من الله، طيب ورهبانية ابتدعوها، يعني ابتدعوا رهبانية
يدل عليه ما بعده تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أي جاءوا بها من قبل أنفسهم، وهي غلوهم في العبادة وحمل المشاق على أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال، ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم. وفي قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله قولان أحدهم،
أيوة قولان ها أحدهم،
أنه يرجع إلى قوله تعالى ابتدعوها وتقديره ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ذكره علي بن عيسى والرماني عن قتادة وزيد بن أسلم. والثاني أنه راجع إلى قوله تعالى ما كتبناها، ثم في معنى الكلام قولان أحدهما ما كتبناها عليهم بعد دخولهم فيها تطوعا إلا ابتغاء رضوان الله. قال الحسن
يبقى على هذا الوجه يكون إيه؟ مما يشبه النذر،
كالنذر تماما،
أي تمام، يكون بعد ما دخلوا فيها كتبناها عليه، نعم يبقى كالنذر.
قال الحسن تطوعوا
ليست هذه البدعة المحدثة، وإنما من نذر الله أن يطوع فليطوع، وإن كان النذر في أوله لا ليس مطلوبا، لكن من نذر أن يطوع الله فليطوع. طيب والثانية؟
قال الحسن تطوعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم.
تمام.
وقال الزجاج لما ألزموا،
يعني ألزمهم بما ألزموا أنفسهم به. ها؟
قال الزجاج لما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع لزمهم إتمامه، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوما لم يفترض عليه لزمه أن يتمه.
تمام.
قال القاضي أبو يعلى والابتداع قد يكون بالقول وهو ما ينذره ويجب على نفسه، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه. وعموم الآية تتضمن الأمرين، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها. والثاني أن المعنى ما أمرناهم منها إلا بما يرضي الله عز وجل لا غير ذلك، قاله ابن قتيبة.
يعني وعلى القولين يكون هذا من المحمود. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد ضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور، أحدها أعطاهم نصيبين من رحمته، نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة، وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. الثاني أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات.
قال الأول قد ضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور،
أحدهم
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا بالرسول يؤتكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، هذه الثلاثة. طيب أحدها أعطاهم
نصيبين من رحمته،
يؤتكم كفلين من رحمته، نعم،
نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة،
نعم،
وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين،
نعم.
والثاني أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات،
نعم.
والثالث
وسواء هذه الظلمات المعنوية وهي ظلمات الشرك وظلمات كذا، فيعطيهم نور التوحيد الذي به يتجنبون ظلمة الشرك، نور السنة الذي به يتجنبون ظلمة البدعة، نور الطاعة التي بها يتجنبون ظلمة المعصية. طيب هذا المعنى، والحسي يعطيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم على الصراط يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم يجعلهم نورا تمشون به. ها؟
الثالث مغفرة ذنوبهم، وهذا غاية التيسير، فقد جعل
وهذا غاية التيسير يعود على الثلاثة، مغفرة الذنوب وهذا غاية التيسير،
فقد جعل سبحانه التقوى سببا لكل يسر وترك التقوى سببا لكل عسر.
الله أكبر، هذه قاعدة، تقوى سبب لكل يسر، ترك التقوى سبب لكل عسر. ولهذا إن هذا الدين يسر، إذا أخذت الدين على وجهه كان اليسر وصفا ملازما لك، إذا وجدت العسر والحرج فليس هذا من دين الله، فإن الله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيح إن هذا الدين يسر. لكن دين الخوارج ليس يسر، دين المرجئة ليس يسر، أي دين غير دين الله ليس يسرا، وإن بدا للناس يسر. تعرف دين الإباحية دول، الإباحية ليس يسرا، لأن كان في من انتهاك أعراض وكان في من بذل أموال وكم 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 إلى آخره، هذا ليس بيسر. اليسر يا أخوان هو دين الرب عز وجل، دين الله عز وجل ليس إلا اليسر. ولهذا من قواعد الشريعة يا إخوان المشقة تجلب، من قواعد الشريعة يا إخواني رفع الحرج، فهذه قواعد هي طبيعة هذا الدين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فاليسر وصف ملازم لهذه الشريعة، ورفع الحرج وصف ملزم لهذه الشريعة، ارمي ولا حرج، فإن وجدت الحرج فمن جاهلك، من جهلك. لو حججت كما حج النبي يسير جدا ولا تجد إشكالية ولا تجد أبدا، لكن المشقة تأتي من ماذا؟ من مخالفات الناس. أي الجهاد إيه المشقة فيه؟ إذا أنه أخذ على وجه السنة، المشقة التي يكون مع مراعاة الشروط وهي مشقة طبيعية لكن يكون فيها النصر والفوز والغنيمة فتنسى هذه المشقة. في فرق بين مشقة طبيعية وفي فرق بين مشقة عن نفسه لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، هذه لا تأتي بها الشريعة. أما مشقة تذهب إلى المسجد وتعود وكذا، تقف في قيام الليل وقوفا طويلا، تصوم، هذه مشقة لا تتكلم عنها، ما تقول دي تتنافى مع اليسر، لا. إنما المشقة التي يرفعها الإسلام هي التي تضر بها الإنسان، هي التي لا يقدر عليها الإنسان، هي التي تحصل بنوع كلفة تفضي إلى تضييق إلى آخر ذلك. فهذا الدين يسر. شوف اللحية يسر إزاي، إحنا لا نحلق كل يوم بكام وتروح فين والتهابات، شوف اليسر إزاي. شوف ثياب قصيرة بتوفر لك ربع متر أو نصف متر القماش مع كذا وبتحفظ لك ثيابك، شوف اليسر إزاي. شوف زوجتك عندها عباءة طول السنة، شوف اليسر إزاي. لو كانت زوجتك متبرجة هتحتاج كل يوم طقم من كل شيء يشبه الحذاء، يشبه اللباس، يشبه الغطاء ده إن غطت يعني رأسها، يشبه كذا، يشبه المكياج، مشاكل. إذا خرجت من هذا علبة الدخان بكم؟ رجل أحد الإخوة بيقول لي اليوم يعني له عمة وشيء بينفقوا عليك، عايز كل يوم علبة دخان، علبة سجائر بخمسين جنيه، يشرب 1500 جنيه ده سجائر، هياخد ال 1500 جنيه مصاريف على السجائر. طب وهيصرف بقى على صحته نتيجة السجائر كم؟ أشعة الصدر بالرنين كم؟ علاج مش عارف بكم؟ كذا بكم؟ يبقى المشقة فين؟ أدى 1500 جنيه مخصومة من إيه؟ من مصاريفك مقابل سجائر، وأدي 500 جنيه مقابل حلق لحية، ولا والله ما عارف ما بيحلق لحية وكام؟ خليك تكون يعني موفر وأجيب مكينة في بيتك وكذا، أدي 500 جنيه لحية، وأدي شاشة بكم؟ عارف مش عارف أفلام وكذا، وأدي لو تحسب المعاصي هذه بكم من المعاصي هذه؟ هتنفق عليها بكم؟ تنفق عليها بكم؟ فهذا الدين يسر وليس فيه مشقة. شوف أدخلوا أنفسهم في حياة سياسية فيها ما فيها، القرشين اللي بيحوشوه بيرجعوا ينفقوه في لحظة، واللي بيفعلوه من هذا بينسفوه في اليوم الثاني. هذه الجماعات الإرهابية، تنظيم القاعدة استفاد إيه؟ تنظيم داعش استفاد إيه؟ شوفوا يا إخواني، هو عبارة عما وصفه النبي، كلما خرج قرن قطح. القرن ده بيتكلف كام لغاية ما يقطع؟ القرن ده بيتكلف كام؟ إحنا بقى تكلفنا كام؟ إخواني أهل السنة تكلفوا كام؟ إيه اللي فيه أنفقناه وندمنا عليه؟ إيه اللي فيه أنفقناه؟ صورنا هذه كلفت كم يا أحمد؟ دي بتباع بكم؟ 10 جنيه؟ 10 جنيه؟ 8 توك توك 10 جنيه، هتندم؟ ده أنت عندك أقول إيه بس؟ الكلمة اللي إحنا بنتكلم في هذه الكلمة دي بكم؟ بكم؟ تندم على دي؟ 10 جنيه؟ تندم على هذه؟ أبدا ما تندم عليه. ما الذي اتخذ أهل السنة فندموا عليه؟ ابن باز ندم عليه؟ على ثورة أقامها؟ ولا على نفس قتلها؟ ولا على 10 سنين يربي طلابه ويعود نديما بعد ذلك؟ مين اللي بيكلف الأمة يا إخوان؟ سلمان وصفر اللي كلف الأمة هناك، الزندان في اليمن اللي كلف الأمة ثورة، حسان وحوين وهؤلاء اللي كلفونا كم؟ كلفوا الشباب إيه؟ تنظيم داعش كلف الشباب ايه؟ تنظيم بيت المقدس كلف الشباب ايه؟ كلف الناس ايه؟ كلف الأمة ايه؟ كل ما تمر على قرية مش عارف الشهيد الفلاني او كذا، هذه من أثر هؤلاء. حرب اكتوبر ما رأينا هذه. شوف حرب اكتوبر ما كنا نمشي على هذه الأماكن ونجد فيها هذا الأمر. تنظيم بيت المقدس وكذا قاتلهم الله أن يؤفكون. شوفوا يكلفوا أتباعهم به. إن هذا الدين يوسف ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، الحمد لله رب العالمين، ما في حرج أبدا في السنة. وما يأتيك من شيء من مشقة أو كذا أنت لا تتعمدها ولا تقصدها، أنت مأجور عليها، أنت مأجور عليها. نعم،
كلام شيخ الإسلام يا شيخنا في الرهبانية.
أيوة،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، فهو حق كما قال تعالى، وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح، وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة، حيث يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله، وللناس في قوله ورهبانية قولان: أحدهما أنها منصوبة، يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعده، أو يقال هذا الفعل عمل
ابتدعوا رهبانية ابتدعوها نعم،
أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر كما هو قول الكوفيين، حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما. ونظيره قوله: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وقوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. والقول الثاني أنها معطوفة عليها، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة، ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا
لا شرعيا.
والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية. ثم قال: إلا ابتغاء رضوان الله، أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع، وهذا يسمى استثناء منقطعا.
يعني إذن على توجيه ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يكون في على الوجه المذموم، يكون هذا على الوجه المذموم، لكن من كلام المفسرين أنها تحتمل هذا وذاك. طيب، نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.